بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تذاكرنا معكم في درس الأمس الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو أصل أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وهذا أصل ذكره الله عز وجل في كتابه بأساليب متعددة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا الأصل في أكثر من موقف وفي أكثر من حالة، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان يخالف أخاه في قيامه في الصلاة، صلي بجانبه لا تختلف معه، خليك معه سيان، قال لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذا كان مجرد الاختلاف في الوقوف في الصف، تختلف متقدم أو متأخر عليه، يسبب النفرة في القلوب، اشمئزاز، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتسوية الصفوف والتراص فيها من أجل ألا يحصل هناك اختلاف بين القلوب. ولما نزل منزلا في بعض أسفاره وجد هذا يجلس هنا وهذا يذهب يستظل تحت تلك الشجرة، وهذا قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، نهاهم إذا نزلوا منزل كانوا بعد ذلك يجتمعون، يلتم بعضهم إلى بعض حتى لو أنهم دخلوا في لحاف لوسعهم من شدة الكناية عن اجتماعهم وقربهم من بعض. ومع هذا كله صار أمر التفرق في الدين صار علما عند بعض الناس عند المتأخرين، وصار يدعى إليه، يدعى إلى تنوع المذاهب والآراء والأفكار والعقائد وغير ذلك، بل وصل الأمر إلى الدعوة إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. الناس كل الأديان قالوا كل الأديان سماوية، كلها سواء، كلها من عند الله، ما في فرق بين مسلم ويهودي ونصراني وغير ذلك. هذا والعياذ بالله من بلية هذا الزمان وخصائب هذا الزمان. وقد كان إلى زمن قريب من شدة التفرق في الدين كان يوجد في المسجد الحرام بمكة المكرمة أربعة محاريب، أربعة محاريب في المسجد الحرام، وهذا من آثار وأضرار التفرق والتعصب المذهبي. محراب للأحناف، ومحراب للحنابلة، ومحراب للشافعية، ومحراب للمالكية في المسجد الحرام موجودين كانوا، وكل واحد لا يصلي خلف الآخر، وتقام الصلاة أربع مرات، تقام الصلاة أربع مرات، يصلي الأحناف ولا يصلي بعدهم لا الشوافع ولا المالكية ولا الحنابلة، ثم يصلي المالكية، ثم يصلي الشافعية، ثم يصلي الحنابلة بحسب اجتهادهم في مسألة وقت الأوقات، حتى جاء الله بمن ألغى تلك المحاريب ووحد الناس، وصار الناس يجتمعون يصلي المسلمون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم خلف إمام واحد، على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا كان موجود إلى زمن قريب. قال الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع، هذا الأصل الثالث له صلة بالأصل الثاني، إن من تمام الاجتماع، الاجتماع في الدين الذي أمر الله به، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قوله إن من تمام الاجتماع أي الذي أمر الله به يجتمع المسلمون، السمع والطاعة، أمر المسلمون يجتمعوا على ولاتهم وعلى علمائهم وعلى أمرائهم، السمع والطاعة، أدلة هذا كثيرة. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كلام الله. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة، وكان من جملة تلك الموعظة قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بايع الصحابة على هذا الأمر، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى العسر واليسر وعلى أثرة علينا، وفي لفظ وألا ننازع الأمر أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزع يدا من طاعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ماتت ميتة جاهلية. والأدلة في هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، حتى صار للأسف الشديد الذي يتحدث عن أدلة السمع والطاعة مصنف، هذا من علماء السلطات. يا جماعة هذه الأحاديث من جاء بها؟ هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان من علماء السلطان ولا كيف؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه الأحاديث التي اتفقت الأمة على صحتها وتلقتها بالقبول، منها أحاديث الصحيحين ومنها أحاديث في غيرها من المجاميع والسنن، كيف تقولون أن هذا أي إنسان خلاص يتحدث إذا كان في درس أو خطابة ويتحدث عن طاعة ولاة الأمور والبعد عن الفتن؟ قالوا هذا من علماء الصحيح. وهذا كما سمعت ما ذكره هنا الإمام، قال الذي صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. العالم أصبح اليوم الذي يهيج الشعوب ويذكر وينتقد الحكومات بالصدق، قالوا هذا عالم صداع بالحق، هذا هو العالم الذي يصدع بالحق ويأمر به، هذا عالم فتنة. يا جماعة هذا يأتي يوم القيامة وفي ذمته كل قطرة دم سفكت ظلما وعدوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمها لأنه أول من سن القتل. إذن هذه أمور عظيمة يا عباد الله، فالشيء الذي أمر الله به نأمر به مع إعطاء الأمور ميزانها وحقها وحظها الشرعي، فلا الإنسان يطبل للحق والباطل كما يقال، فبما أصاب الولاء وأخطأوا ونزلهم منزلة التقديس وعلى أنهم كأنهم الخلفاء الراشدين والأئمة المهديون. نحن نعرف أن هناك قصور، أن هناك معاصي، أن هناك منكرات، أن هناك أشياء تحتاج إلى تصويب وإلى تقويم، ولكن ندعو إلى المناصحة لمن كان يستطيع أن يؤدي النصيحة إلى أهلها، إن هذا من أوجب الواجبات. والدعاء أقل شيء، ما تستطيع تصل إلى الوالي ادعو له بالصلاح والمعافاة، هذا الذي عليك وبرئت ذمتك بذلك، أدي الحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك، هكذا أمرك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أما التهييج والتهريج وإشغال المحافل والمجامع واللقاءات والاجتماعات بذكر معايب الولاء وذكر المنكرات الموجودة في البلاد، ربما هو نفسه واقع في المنكرات لكن ما يعرف إلا المنكرات التي يرتكبها الولاء، ربما تجد هذا الإنسان تاركا للصلاة مصرا على ترك الصلاة، بالله عليك أيهما ذنب؟ الوالي بما فيه من أثر ومن انتشار المعاصي والفسوق وغير ذلك، أو الذنب الذي أنت تفعله ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وغير ذلك من الأمور. فهذا أمر، وهذا هو الميزان الشرعي، هذا هو الميزان الشرعي، فلا إفراط ولا تفريط. نحن والله ننكر المنكرات من قلوبنا ونتألم لحصولها ولوقوعها، ولكن كيفية علاجها مبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة النصيحة، وفرق بين النصيحة والفضيحة وبين النصيحة والتعيير. القيام بواجب النصيحة أمر من أمور الدين اللازمة، والنصح لكل مسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور كما قال عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بيانا شافيا بوجوه من أنواع البيان، شرعا أي من الأدلة الشرعية، وقدر
أي بالنظر إلى التاريخ الإسلامي، انظروا يوم كانت الأمة مجتمعة على ولاتها كيف كانت عزتها وقوتها على الرغم من القصور في بعض أولئك الولاة، بل الظلم كيف كانت. كان يوجد هناك بدع ومنكرات في عهد الدولة الأموية بعد الدولة العباسية. انظروا إلى كثير من ولاة بني أمية، انظر إلى الحجاج مع ما عنده من الظلم إلا كان الإسلام كان له هيبة، وكانت كلمة المسلمين مجتمعة. لما كان الناس مجتمعون على ولاتهم كان المسلمين قيمة. لما تفرق الناس وأصبح كل واحد يريد أن يكون هو الولي ويريد أن يكون هو الشجاع والذي يبدأ بالثورة والمظاهرات ويبدأ بالاعتصامات ويبدأ بالانتفاضات من أجل أن يسطر دونه أنه ثائر وأنه كذا، هذا ضعفت شوكة المسلمين لذلك وصارت أحوالهم إلى ما صارت إليه والعياذ بالله. هذا هو القدر الذي قدره الله نراه بأم أعيننا. كان المسلمون في قوة يوم كانت كلمتهم مجتمعة، كانت كلمتهم مجتمعة، فلما تفرقوا ضعفوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شرعا وقدرا ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فضلا عن العمل به، كما أشرنا إليكم كثيرا من يدعي العلم لا يعرف هذه الأمور، وإذا حدث بهذه الأمور قال هذا حديث ضعيف، هذا لا يثبت، هو ضعيف هو، ما الحديث ما هو ضعيف، لكن لما خالف هواه اضطر لا أن يضعفه. سألني بعض الشباب اليوم قال بعض المشايخ عندنا يقول في حديث العرباض والنسائي حديث ضعيف، قلنا له هذا الشيخ هو الضعيف، ما الحديث ما هو ضعيف، ليش؟ عرفت أن هذا خالف هواه، فيه الأمر بالسمع والطاعة وبالتمسك بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، لهذا يحتاج إلى أن يهدر هذا الحديث من أجل ألا يكون حجة عليه، والله المستعان. فهذا أصل عظيم من أصول الدين التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.